وبما حكم بخلافه. إذن هو ابتداء ما تعمد مخالفة حكم الله، بل هو اجتهد لمعرفة حكم الله فوصل إلى نتيجة خالفت حكم الله سبحانه في نفس الأمر، فهو مجتهد ومأجور على اجتهاده ومغفور له خطأه. واحد يقول إيش هذا؟ يعني يصح أن يكون حاكما بغير ما أنزل الله في الواقع وفي نفس الوقت مغفور له وله أجر؟ نقول له نعم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فهو يأخذ أجرا على الاجتهاد، ينال أجرا على الاجتهاد وأجرا على الإصابة. فإذا اجتهد ولم يصب لا يفوته أجر الاجتهاد، وخطأه مغفور له، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما يوجد إمام أو عالم من علماء المسلمين يتعمد مخالفة نص شرعي أبدا، ولكن يحصل هذا لأعذار. هذه الأعذار لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فهذه الرسالة تبين لك أعذار الأئمة في مخالفتهم لحكم الله سبحانه وتعالى. لكن أنت لو نظرت للأمر نظرة مجردة، ماذا قال الله سبحانه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. فإذا نظرت للمسألة لا نكاح إلا بولي، هذا حكم الله. قال أبو حنيفة يصح النكاح بغير ولي، هذا ليس حكم الله سبحانه وتعالى بل هو ضده. إذن أبو حنيفة يصدق عليه أنه حكم بغير ما أنزل الله. واحد يقول لا الحاكم هذا اللي هو بيكون رئيس أو ملك. لا يا أخي، هذه المسألة يخطئ فيها كثير من الناس. كل من أطلق حكما فهو حاكم، يعني الذي يقول التبرج تحرر هذا حاكم، وإن لم ينفذ حكمه هذا على أحد. الذي يقول الحجاب رجعية وتخلف هذا حاكم، وإن لم ينفذ حكمه هذا على أحد. فقضية الحكم لا علاقة لها بتنفيذ الحكم. تنفيذ الحكم هذه مسألة أخرى، من الذي ينفذ الحكم؟ وإلا لو كان كذلك لكان كل من أطاع أميره في معصية الله داخلا في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، لأنك معروف أن الأمير إذا أمرك بطاعة يجب عليك طاعته، وإذا أمرك بمعصية يجب عليك معصيته. فلو يعني أطاع بعض الرعية أميرا أمرهم بمعصية، هل هذا يعني أنهم حكموا بغير ما أنزل الله لأنهم نفذوا أمره المخالف للشرع؟ الجواب لا، تنفيذ الحكم لا علاقة له بالحكم نفسه. وإلا فلو نظرت إلى أصل المسألة ستجد أن الشيطان هو أصل الشر، وهو يحكم في كل قضية بغير ما أنزل الله ثم يأمرك أنت، فإذا أطعت فأنت ماذا؟ فأنت عاصي، لأنك في الحقيقة تقر أن حكم الله هو الحق والصواب في كل مسألة. فالشيطان يقول لك اشرب الخمر، فالخمر طيب ولذيذ، هذا من الشيطان حكم بغير ما أنزل الله، وأنت أطعته إذا شربت الخمر، ولا نكفرك أنت لأنك ما حكمت بغير ما أنزل الله، وإنما كما قال الشيخ أنت استحللت هذا الذنب استحلالا عمليا ولم تستحله استحلالا اعتقاديا. فأنت تشرب الخمر مع إقرارك بأن الخمر حرام، فإقرارك بأن الخمر حرام هذا هو الحكم، أنت تحكم على الخمر بأنها محرمة، فهذا حكم الله سبحانه، وأنت تحكم به برغم أنك تعمل بخلافه، يعني أنت تحكم به فأين الحكم وأين العمل؟ الحكم قولك الخمر حرام، هذا حكم، أما عملك فلا يصدق عليه أنه حكم، بل هذا عمل. والعمل كما قلنا هو نوع من أنواع الاستحلال، ولكنه استحلال عملي. إذن لابد من فهم الفرق بين الأمرين. تعرفون أن كثيرا من الشباب الذين يكفرون المسلمين وصل بهم الأمر إلى ماذا؟ الآن رئيس الجمهورية كافر لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، مع أن رئيس الجمهورية على حسب التقسيم الموجود هو سلطة تنفيذية وليس سلطة تشريعية. هذا لو فرضنا أننا سنتكلم بمثل هذه التفاصيل، دعنا من هذا. بما أن رئيس الجمهورية كافر، إذن كل الوزراء كفار، وبعد ذلك الوزراء يأمرون نواب الوزراء وكلاء الوزراء، والموظفون ينفذون كل هذه الأوامر، والسلطة التنفيذية تنفذ هذه الأوامر التي تصدرها السلطة التشريعية، الكل كافر. يصل به الأمر في النهاية إلى تكفير أبيه وأمه، وهذه نتيجة وصل إليها كثير من الشباب الذي ضاع نتيجة الجهل، الذي ضاع نتيجة الجهل. واحد يقول طيب ما الصواب في المسألة؟ الصواب في المسألة أن المسألة ما عندها علاقة بزيد أو عبيد. لو أن حاجب محكمة أو ناظر مدرسة وصف حكما من أحكام الله بأنه تخلف ورجعية، فهذا حاكم بغير ما أنزل الله وخارج من ملة الإسلام، مع أنه فراش، مع أنه ناظر، يقول الحجاب تخلف ورجعية، هذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو يستخف بأحكام الله تبارك وتعالى، مع أنه لا رئيس جمهورية ولا نائب رئيس. القضية هنا ما هي قضية وظيفة، لأن الوظيفة لا تعني أنك حكمت أو لم تحكم، وإلا للزم هؤلاء أن يكفروا يوسف عليه السلام لأنه كان وزيرا في حكومة كافرة. يوسف عليه السلام كان وزيرا في حكومة كافرة، ملك مصر كافر وكل الوزراء كفار، ويوسف عليه السلام في وسط هذه الوزارة موحد يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. واحد يقول كيف يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت وهو بوسط هؤلاء الكفرة؟ نقول هذا لا دخل له بالاعتقاد، العبرة بحاله هو، ما موقفه من هذا الكفر، هل هو راض به؟ هل هو موافق عليه؟ وقد يقول قائل، ونعود من حيث أتينا، يقول لا، لو كان مؤمنا لوجب عليه أن يستقيل، ووجب عليه أن يبتعد. يا أخ الإسلام، أنت ما تستطيع أن تفصل قضايا الكفر والإيمان بهذه الطريقة أبدا، وإلا للزمك كما قلت أن تكفر يوسف عليه السلام لأنه لم يظهر كفر.
الوضعية التي نحكم بها هي أحكام كافرة جاء بها أعداء الإسلام لكي يزيحوا بها شريعة الله وينحوها جانبا، فهذه الديمقراطية كفر، والأحكام المطبقة كلها كفر ما دامت لا تمت لشرع الله سبحانه وتعالى بصلة. ونحن نتكلم عن كفر النظام وعن كفر القوانين، أما كفر الأشخاص فهذا يختلف من شخص إلى آخر، كل واحد بحسب حالته وموقفه من هذا الكفر، هل هو يقر هذا الكفر أو لا يقره، هل هو راض به أو ليس راضيا. ولا تستطيع أن تنسب إليه معتقدا، أن تنسب إليه معتقدا إلا ما يعتقده. إذا قال لك أنا أعتقد أن حكم الله واجب التطبيق، لماذا لا تطبقه؟ يبدأ يختلق لك المعاذير. نحن نعيش في عالم محكوم بنظام دولي ولا نستطيع خروج عن هذا النظام، ولو طبقنا الشريعة سيحصل لنا وسيحصل لنها وسيحصل. هذا دليل طبعا على قلة الإيمان، إن لم يكن دليلا على عدمه، لأن الله عز وجل قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إنما الكلام هنا عن قضية تكفير معين، وقد ناقشت أنتم تكفرون زيدا الذي هو الرأس، لماذا لا تكفرون عمرا الذي هو النائب؟ وهل تجدون في دين الله شيئا يدل على أن النائب إذا رقي من مرتبة النائب إلى مرتبة الرئيس يكفر بالترقية؟ كلام ما يقوله عالم. هل هناك كفر بالترقية؟ ما في في الإسلام كفر بالترقية أبدا. يعني واحد كان نائب رئيس هذا لا نكفره. لماذا؟ لأنه ليس الحاكم بل هو حاكم، ونائب نائب الرئيس حاكم، والوزراء كلهم حكام، بل إن المسألة تتعدى إلى رؤساء المصالح والوزارات والمعاهد، كل هؤلاء حكام في الحقيقة. ولكن كما قلت العبرة بما يعتقده، وأما تعمله فلا بد من سؤاله. هذا الذي تعمله أنت الآن تنفذ الأوامر بمعصية الله تبارك وتعالى، أتنفذ هذه الأوامر وأنت مقر بأن هذه المحرمات حلال عندك لا شيء فيها؟ فمنهم من يقول أنا عبد المأمور، ومنهم من يقول أنا لا أستطيع أن أغير شيئا، ومنهم من يقول إن الظروف صعبة، ومنهم من يقول إن الأمر أقوى مني، ومنهم من يقول لو فعلت هذا لما بقيت في منصبي، ومنهم من يقول الإيمان في القلب، وكل واحد يعتدل بمعاذيره. وهذه تشبه كثيرا حال المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر قبل أسابيع أننا تحدثنا عن صفات المنافقين، ونصحت إخواني مرارا وتكرارا بقراءة كتاب قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة، وأن المنتسب إلى الإسلام ليس كالذي تبرى من الإسلام. رجل قال لست مسلما، لست منكم، وكفر باليوم الآخر وبالحساب وبالجزاء وبالبعث وبالنشور، وكفر بالقرآن والسنة إجمالا. هذا رجل رضي لنفسه الكفر. رجل يقول لك أنا مسلم وأنا موحد وأنا لا أرضى أن أكون كافرا. فلماذا تفعل أفعال الكافرين؟ ولماذا لا تطبق شرع أرحم الراحمين؟ هنا يأتيك بالمعاذير، يقول إننا في وضع لا يسمح لنا بذلك، إننا نتعرض للضغوط الفلانية، لو فعلنا لفرضوا علينا كذا وكذا من القيود ومن المطالبات ومن الواجب عليه ما دام في ذلك المنصب أن يتحمل المسؤولية وأن يحكم بكتاب الله مهما كانت العواقب. هذا هو المؤمن الحق. لم يفعل، ينتقل من دائرة المؤمنين إلى دائرة الكافرين. هذه هي نقطة الخلاف، نقطة الخلاف. فما قاله الشيخ ينطبق على كل شخص في الحقيقة، وليس هذا خاصا برأس دون وزارة، دون رئاسة وزارة، دون رئاسة وزارة الداخلية، دون نيابة الوزارة. بعض الناس وصل لنتيجة تعرفون ما هي، قال كل الوزراء كفار ما عدا وزير النقل والصحة. يا شيخ ما هذا؟ قال لأن هؤلاء ما عندهم علاقة بالله، واستثنى أيضا بتوع المرور. كل دول إشارة حمراء صفراء، ده ما هو دخل بحكم الله. يا سبحان الله ما هذا؟ الحقيقة أن المسألة أننا نعيش في فلك واحد، ولا يتغير حكم من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال إلا بحسب ما يقوله هذا الشخص هو الذي يتكلم عن نفسه. أهو يرى أن حكم الله لاغي ولا يصلح ولا ينفع ورجعية وتخلف؟ من وصف حكم الله بذلك فهذا خارج من ملة الإسلام. من قال إن حكم الله حق وصدق وأنه الأفضل والأحسن ولكنه نافق وتملق وتهرب من التطبيق، وإذا قيل له طبق فإنه يطبقه في الأدراج بدلا من أن يطبقه في الواقع، وبقي حكم الله في مجلس الشعب سنين يقولون تطبيق الشريعة، فعلا طبقوها في الأدراج وأغلقوا الأدراج عليها، وكلما حان التصويت على هذا خلاص انتهت الدورة وستبدأ دورة جديدة، ومرت الدورات والدورات والدورات وحكم الله مطبق. على رأي بعض الأزاهرة قالوا الشريعة مطبقة، الشريعة مطبقة. نعم صدقوا هي مطبقة، ولكنها في أدراج مجلس الشعب، في أدراج مجلس الشعب مطبقة فعلا، طبقوها ووضعوها في الأدراج. إذا كان يقصد هذا فهو فقط صدق، وإن كان يقصد ما يقوله حقيقة فهذا لا علم له بالواقع، هذا يعيش في كوكب آخر يقول إن حكم الله مطبق. أي وإلا بعض المسائل البسيطة، بعضهم يعني حتى يكون منصفا قال إلا بعض المسائل البسيطة، أين هي شريعة الله؟ شريعة الله غائبة. وأبين لإخواني كيف غابت شريعة الله عن بلادنا حتى نلتمس الأعذار للناس، لا من باب التماس الأعذار في المسؤولية، وإنما من باب عدم إيقاع الكفر على الأعيان، إلا أن نرى كفرا بواحا لنا من الله فيه برهان. كان شرع الله في بلادنا مطبقا حتى دخل المستعمر إلى بلادنا فقالوا إن هؤلاء الأجانب لا يمكن أن يتحاكموا إلى المحاكم الشرعية، فأنشأوا ما يعرف بمحاكم الأجانب. فأعداء الإسلام فعلا هم الذين قاموا بمسألة إنشاء محاكم الأجانب، ثم ما لبثوا أن قالوا كيف تكونون في بلد واحدة ويكون هناك نوعان من أنواع المحاكم، فألغوا المحاكم الشرعية ومحاكم الأجانب وأنشأوا ما يعرف بالمحاكم المختلطة. وهنا بدأت القضية تتميع، وضاع شرع الله سبحانه على يد المستعمرين الصليبيين فعلا، ما قام مسلم بهذا وإنما قام به هؤلاء الصليبيون عن عمد وعن قصد. ولا شك أنهم ربوا بعض تلامذتهم على هذا الذي فعلوه، فخرج الشيخ فلان والشيخ علان من تلامذتهم الذين رضعوا لبانهم، وإذا بهم يخرجون ما يؤيد هذا الفعل وأنه لا يخالف الشرع في شيء. فانبرى بعض العلماء الصادقين مثل الشيخ شاكر رحمه الله وبين أن هذا إلغاء المحاكم الشرعية وأن التحاكم لغير شرع الله كفر وباطل وأنه ردة عن دين الإسلام. استقر المستعمر في بلادنا وبقي الملك وأعوانه صورة فقط، وما خرج المستعمر من بلادنا إلا وهو متأكد تماما أن كل شيء على ما يحب هو ويرضاه، فتركوا بلادنا بجنودهم ولكنهم ما زالوا مستعمرين لها بكل ما أوتوا من أسباب، فقوانينهم هي الحاكمة ومعتقداتهم هي السائدة وأفكارهم هي المنتشرة ومناهجهم هي المدرسة، كل شيء في حياتنا لا يمت للإسلام بصلة. وبدأ الشباب المسلم يفيق على الواقع الذي نحن نعيشه، فانشغل الشباب بقضايا التكفير. ولا شك أن حكامنا يمثلوننا، وأنا أقول هذا الكلام كثيرا جدا، بالصورة التي نرى الشعب عليها نحن نستحق هؤلاء الذين يحكمون في بلاد الإسلام، لأنك لو نظرت إلى الحاكم لن تجد فرقا كبيرا بينه وبين المحكوم. هذا الحاكم يعتبر أن الوضع يفرض عليه أمورا معينة، فهو لو طبق الشرع سيطالبه صندوق النقد الدولي بالديون وبالفوائد، وأن الفقر سينزل على بلادنا سريعا، فهو منشغل بالاقتصاد أو منشغل بكذا وكذا من الأمور. نفس هذا المفهوم تجده عند الأب المسكين الموظف العادي في بيته، إذا رأى ابنته تريد أن تتحجب يا بنتي أنت ما تنفعيش كده، لازم تشتغلي وإلا ما حدش هيتقدم إليك، وبعدين أنت لازم تكوني نفسك. تقول له يا والدي هذا شرع الله، كلها يا بنتي ما أنا عارف من شرع الله، لكن إحنا نعمل إيه، الوضع اختلف والأمور تغيرت، ولعلها لو لبست الحجاب يسعى بالقوة لكي تخلع الحجاب. هذا دكتاتور صغير في البيت، أب من الآباء المسلمين، وإذا رأى ولده ينزل إلى المساجد ويحضر دروس العلم وأعفى اللحية لعله يحلق له لحيته وهو نائم، يا والدي الكريم هذا من الدين؟ يقول له انت عايز تودينا في داهيه؟ انت مش عارف اللي بيربي لحيته بيروح فين؟ لا يا سبحان الله. يا ابي انا في حالي والله، انا اؤمن بالحق واكفر بالباطل وادعو الى سبيل ربي بالحكمه وبالموعظه الحسنه. كله يا ابني ما انا فاهم انك كويس، لكن هم مش هيفهموا اللي انت بتقوله ده. لما انت دلوقتي تروح ابو زعبل ادور عليك فين؟ مش احنا اللي هنغلب واحنا الكلام اللي انتوا عارفينه. فنفس الذي تسمعه من الحاكم تسمعه من المحكوم، تسمعه من الاب، تسمعه من الام. وكما قلت ان بعض من لا عقل له عمم القائلة هذا كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر وننزل، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر وننزل حتى كفروا طوب الأرض. هذا صحيح، كفروا طوب الأرض. فما يقوله الإمام الطحاوي ويشرحه الشيخ الألباني هذا أمر في غاية الأهمية، وأن حكم الله سبحانه إذا تركه تارك ولم يحكم به فإننا نقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام: قسم حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أفضل وأحسن من حكم الله، فهذا كفره من الكفر الأكبر. قسم حكم بغير ما أنزل الله ولكنه يعرف أن حكم الله حق وصدق وأنه أفضل من كل هذه الأحكام الأرضية، ولكنه غلبت عليه شهواته وأهواؤه ولذلك لا يحكم بما أنزل الله. واحد يقول نعم، لكن في قضية واحدة. هذه المسألة جلس فيها الشيخ الألباني مع بعض الشباب المكفر ليلة أو يزيد فيما أذكر. قال له طيب نتفق، هو حكم بغير ما أنزل الله في قضية، ها؟ قال له لا، هذا كفره دون كفر. طيب قضيتين؟ قال له برضو كفره دون كفر. قال طب ثلاثة؟ قال يعني كفره دون كفر. طب أربعة؟ قال له مش عارف. يعني متى ينتقل من دون كفر إلى الكفر الأكبر؟ عند القضية نمرة كم؟ فالحقيقة العدد لا دخل له بالموضوع. امرأة ارتكبت الفاحشة، زنت مرتين، هل هذا يخرجها من الملة؟ زنت 50 مرة، هل هذا يخرجها من الملة؟ الزنا لا يخرج من الملة. إذا نحن نتفق على الأصل، كثرة العدد إنما تزيد في الإثم، إنما أنه بكثرة العدد يتحول من ملة إلى ملة، هذا لا نعرف أحدا من أهل العلم يقول به أصلا. فنحن أولا كما قلت دعنا من زيد وعبيد، هؤلاء الموجودون في خلال فترة بسيطة سيزولون ويتغيرون ويأتي غيرهم كما كان قبلهم غيرهم وذهبوا. فالعلاقة بالقضية ما هي علاقة زيد أو عمرو أو حسن أو حسين، لا، ما هي قضية قضية، ما هي قضية فلان، قضية قضية أنك تفهم أنت أصل المسألة. متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله خارجا من ملة الإسلام؟ هذا هو الذي نريد أن نفهمه بعيدا عن واقع بعينه. فإذا فهمت وعرفت أن الحاكم بغير ما أنزل الله ثلاثة أنواع: نوع خارج من الملة، ونوع ما زال من المسلمين ويطلق عليه الكفر أيضا ولكنه كفر عملي أو كفر أصغر أو كفر دون الكفر الأكبر، ونوع لا يسمى كافرا لا أصغر ولا أكبر لأنه اجتهد لمعرفة حكم الله فوصل لنتيجة خاطئة، فهذا مأجور ومغفور له. هؤلاء ثلاثة أنواع. عندما نختلف أنا وأنت في التطبيق بعد الاتفاق على الأصل، هذه مسألة تسعنا كأهل سنة، يعني نقول نحن أهل سنة وقد اختلفنا في فلان بعينه، أهو من النوع الأول أو من النوع الثاني أو من النوع الثالث؟ إذن هنا نحن قد اتفقنا على أصل، وإنما تفاوتنا أو اختلفنا في الحكم على مسألة بعينها. من أي أنواع الحكام فلان؟ أهو من هذا النوع الذي يرى أن حكمه أفضل من حكم الله وأن حكم الله رجعي وتخلف؟ هذا يخرج من الملة. أهو من هذا النوع الذي يقر بأن حكم الله حق وصدق ولكنه يفرط في تطبيقه لاعتبارات يراها هي غير معتبرة شرعا، فإنما المسألة عنده منصب وكرسي وشهوة وشهوات وأهواء ومسألة حفاظ على مصالح معينة، فهذا شبيه بالمنافقين. وإذا أطلقنا عليه الكفر فهو الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر، ولا نخرجه من ملة الإسلام إلا أن نرى كفرا بواحا واضحا كالشمس لنا من الله فيه برهان. أم هو من النوع الثالث الذي اجتهد لمعرفة حكم الله فوصل لنتيجة خاطئة ظنها حكم الله وهي مخالفة تماما لحكم الله، فهذا مجتهد مأجور على اجتهاده، مخطئ مغفور له خطأه. بعد ذلك نأتي أنا وأنت، أنت تقول يا أخي أرى أن فلانا من النوع الأول، وأنا أقول لا هو من النوع الثاني. فقد تعلم من القرائن ما لا أعلمه، قد تعرف عنه ما لا أعرفه، فأنت في هذه الحالة تحكم بحسب علمك، لكننا اتفقنا على أصل أصيل، هذا الأصل هو الذي نبني عليه حكمنا. ولا أعلم أن أهل السنة اختلفوا في هذا الأصل الذي أتكلم عنه، ولذلك من قرأ منكم في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الذي هو من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية تجدونه يفصل هذه المسألة أحسن تفصيل. وإياك إياك والذين يقولون لا 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 لا، المسألة التي نتكلم عنها برا الموضوع، لأن القضية قضية استبدال لشرع الله. نعم هي فعلا قضية استبدال لشرع الله، ولكن من الذي بدل شرع الله؟ لو كان حكامنا كأمثال أتاتورك الذي أتى ووجد حكم الله مطبقا ثم أجاله وأتى بغيره، نقول فعلا إنه مبدل ومغير وهو بعينه خارج من ملة الإسلام، هذا رجل مرتد. فما أعرف أحدا يحكم لأتاتورك بالإسلام من أهل العلم، بل يقولون إنه كافر مبدل مغير، جاء ووجد شرع الله فنحاه وأتى بخلافه. إنما حكام المسلمين اليوم أكثرهم جاء إلى السلطة وشرع الله غير مطبق من الأصل، ولا يستطيع هو ولا غيره أن ينهي هذه المسألة، هذا أعلمه، هذا أعلمه، إلا من آتاه الله يقينا وجاهد في الله حق جهاده. تعرفون أن قاضيا مرة من المرات قاضيا حكم بجلد زاني، فكانت النتيجة ماذا؟ أنهم فصلوه من منصبه لأنه قد خان الميثاق الذي حلفه عندما تولى القضاء أنه يقضي بالقانون ويحترم القانون. فلما قضى بجلد الزاني ليس في القانون عندهم جلد الزاني، بل ليس في القانون تجريم الزاني أصلا، لأن الزاني عندهم لا يعتبر مجرما إلا إذا زنى بالإكراه، هذا هو المجرم الذي يجرمه القانون الوضعي. أما الذي زنى برضا واختيار المرأة حتى وإن كانت متزوجة، فما دام برضاها وباختيارها فالقانون لا يجرمه من الأصل. فهذا القاضي الذي تحرك في قلبه إيمانه وقضى بجلد الزاني في قاعة المحكمة، كانت النتيجة أنهم فصلوه، وهذا خير له من بقائه في ذلك المنصب لا شك. ولا يجوز أن يتولى قاض القضاء في هذه المحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا بد من معرفته، لا بد من الإيمان به. وأنا أعجب لأقوام يكفرون الحكام ثم هم يشتغلون في القضاء بحجة أنهم يشتغلون فيه لنصرة دين الله تبارك وتعالى. أقول لك الله لما احنا نسيب المناصب أما ننسبها لمين؟ يا سبحان الله، أنت تتولى منصبا لا يجوز توليه. يوسف عليه السلام كان قيما على الخزانة، فهذا لا شيء فيه، هل هذا فيه شيء يخالف الشرع؟ ما فيه شيء يخالف الشرع. وعندما حكم في أخيه حكم فيه بشرع يعقوب عليه السلام، قال تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في شرعة الملك وحكمه، إلا أن يشاء الله وإنه لذو علم لما علمناه. فيوسف عليه السلام قال جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. أي إن وجدنا هذا في متاع واحد منكم فجزاؤه ما في شرعتكم، ما في شرعة يعقوب عليه السلام، أنه يؤخذ عبدا في مقابل السرقة، فهو جزاؤه أن يتحول من حر إلى عبد، نأخذه عبدا في مقابل السرقة، وهذا كان في شرعة يعقوب عليه السلام. ولذلك قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي لو قضى بحكم وشرعة الملك ما كان يحق له أن يأخذ أخاه عبدا عنده أو سجينا أو أسيرا لديه، إلا أنه لم يحكم حكم الله، وكان هذا من كيد الله له سبحانه وتعالى. فالله هو الذي أوحى إليه أن يكيد بهذه السورة، وهو كيد يصدق عليه أنه كيد، كما قال الله سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وما كان بوحي من الله فإنه لا يعتبر مخالفا لشرع الله بل هو موافق له. المقصود ها هنا أن تولي المناصب التي فيها مخالفة للشرع غير جائز شرعا، ولو أمرت بمعصية يجب عليك المعصية، لا لله وإنما لمن أمرك بالمعصية. إذا أمرك بمعصية فلا تطعه في معصية الله تبارك وتعالى. فالناس هنا تجد عندهم يعني تصرفات غريبة، كما قلت يكفر طوب الأرض وهو في نفس الوقت هو نفسه مندرج في سلك هذه القوانين ويعمل بها ومن خلالها ويتوظف في إطاراتها، وقد يتكلم في البرلمان باسمها ويقول: الديمقراطية توجب علينا كذا. أي ديمقراطية؟ كفر. الديمقراطية حكم الشعب للشعب، أي حكم الشعب للشعب، الشعب يختار أي شيء نمشي معه. ديمقراطية كفر. الإسلام لا يعرف حكم الأغلبية. الإسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولو كانوا من الأرض، ولو كان كل الأرض أهل أهواء لا تتبع أهواءهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. نبينا صلى الله عليه وسلم هل تولى في مكة مناصب المشيخة ومناصب القوامة في قومه من أجل أن يصل إلى التوحيد وإلى إقامة دولة الإسلام في مكة؟ ما فعل، بل أعرض عنهم وعن آلهتهم وعن نواديهم وعن مجالسهم، وكان يذهب ويدعوهم إلى الله أن اعبدوا الله ما لكم من غيره، كانوا يطردونه، وكان إلى أن ذهب الطائف ورجع وصار يعرض نفسه على القبائل حتى وجد من يأويه ومن ينصره، فهاجر وتميز ثم أنشأ الأمة المسلمة ورباها ويعني أعد العدة، ثم يسر الله له سبحانه فتح مكة فدخلها فاتحا في العام الثامن، في العام الثامن من الهجرة. إذن ما تولى صلى الله عليه وسلم منصبا يخالف دين الله، وقد عرضوا عليه المناصب رفض. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فأعجب من أقوام يقولون إننا نسعى لإقامة حكم الله في الوقت الذي نريد أن نقيم حكم الله. من أين؟ من خلال الدخول في نفس هذه البرلمانات التي تهيمن عليها القوانين الوضعية الجائرة الكافرة، والتي نقسم فيها الأقسام والأيمان المغلظة على احترام القوانين وعلى احترام الدساتير، وهذا كله مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. وكما مثلت بذلك القاضي الذي فصلوه لأنه خالف القسم، كأن هذا القسم أعظم من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بها. فنصيحتي للإخوان من الشباب أن يستفيدوا من مثل هذه المسائل، وأن يدرسوا الكتب التي تناولت هذه المسألة بالتفاصيل، مثل كتاب قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة. وأنا أنوي إن شاء الله أن أصطحب معي مرة المجلد الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لما فيه من أمور مهمة جدا. هذا المجلد عنوان له المعنون مجمل اعتقاد السلف، المجلد الثالث من مجموع الفتاوى الذي يتكون من 37 مجلدا. يعني بعض إخواني راح يدور في الفتاوى المصرية وبعضهم راح يدور في الفتاوى الكبرى، لا أقصد مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى الذي هو مكون من 37 مجلد، هذا هو الذي أقصده. فالمجلد الثالث من هذا المجموع هو المجلد المعنون بمجمل اعتقاد السلف، فأنصح بدراسة هذا المجلد. وإذا كنت لا تقرأ في كتب الأقدمين فكتاب قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة يفهمك الفرق بين الكاحل الأصلي وبين المنافق
إلى يوم الدين موجود. ومن الناس، ربنا يقول ومن الناس، ما قال كان من الناس، ومن الناس، هذا موجود ولا يخلو منه عصر ولا مصر. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. واحد يقول لك يا أخي إن الناس دي مش ممكن تضحك على المسلمين، هؤلاء لهم مجالسهم ويجلسون مع أعداء الإسلام ويقولون لهم نحن نخدع المسلمين. اقرأ سورة المنافقين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مسكين العصا من الوسط. وأكثر السياسة لعلمكم تقوم على النفاق، بل لا يكون سياسيا
بالتي بذنب ما لم يستحله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ثم قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. فيه هاتين الفقرتين يبين الإمام الطحاوي رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يمكنهم أن يخوضوا في الأحكام الأخروية. نعم، وعد الله المحسنين بالجنة وبرضوانه ومغفرته، وتوعد المسيئين بناره وعذابه وغضبه، ولكن هذا وعد مطلق ووعيد مطلق. وأما التعيين في حق زيد وعمر فإن هذا لا يمكننا أن نخوض فيه لأنه غيب بالنسبة إلينا ولا يعلمه إلا الله. فهل يدخل هذا المعين تحت نص الوعد أم ينطبق عليه نص الوعيد؟ هذا لا يمكننا أن نخوض فيه. لذلك قال نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، هذا رجاء. وفرق بين الرجاء وبين الجزم والقطع. فأنت رأيت رجلا يعمل الصالحات، نعم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا كريما وعظيما وجنات تجري من تحتها الأنهار، ولكن هل هذا الرجل توفرت فيه كل الشروط وانتفت عنه كل الموانع؟ فمن شروط ذلك أن يكون موحدا في الباطل، هذا لا يعلم إلا الله. أن يكون مخلصا في عمله، هذا لا يعلم إلا الله. ومن موانع قبول العمل أن يكون عنده شيء من الرياء أو عنده شيء من الشرك، فالشرك يحبط العمل كله والرياء يحبط العمل الذي وقع فيه. فهذه الشروط والموانع لا بد من اعتبارها في حق هذا المعين، وأنت لا يمكنك الاطلاع على ذلك لأن هذا مما يتعلق بالقلوب والأفئدة، وهو لا يعني مما لا يعلمه إلا الله. فلا يمكنك أن تجزم لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا على معين من هذه الأمة بأنه من أهل النار، لأن أصحاب المعاصي والكبائر إلى المشيئة إن شاء عذبهم الله سبحانه عدلا وإن شاء عفى عنهم وغفر لهم فضلا. فقلنا قبل ذلك إن أصحاب الكبائر والذنوب يتقلبون في مشيئة الله بين عفوه بين فضله وعدله سبحانه وتعالى. إذن ما موقفنا من المحسن والمسيء؟ المحسن نرجو له الجنة والمسيء نرجو له المغفرة. هذا هو. قال نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. في المقابل لا نأمن عليهم. لذلك فالأمر بين الخوف والرجاء. الأمر هنا بين الخوف والرجاء. ولا نشهد لهم بالجنة مع أنه قد يكون ظاهر عملهم أنهم من أهل الجنة. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابية تذكر زوجها بأنهم أهل الجنة وأنها ما يصبرها على فراقه إلا أنه في الجنة قال وما يدريك، أما هو فقد أتاه اليقين، أنت منين عرفتي أنه من أهل الجنة؟ فعرفت أنها لا تجزم لمعين بأنه من أهل الجنة، هي ترجو له ذلك، ترجو له شيء وتجزم بذلك. هذا أمر لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. والمتوفى إذا لقي ربه يعلم مكانته ومكانه عند الله سبحانه، فإنه يفسح له في قبره ويرى منه يعني مقعده في الجنة إن كان من أهلها، ويضيق عليه فيه ويرى مقعده من النار إن كان من أهلها والعياذ بالله. فالمقصود أن المتوفى قد أتاه اليقين كما يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أما نحن فماذا يدرينا؟ ماذا ختم له به؟ كيف لقي ربه؟ كيف يحاسبه الله سبحانه؟ هل عفى عنه؟ هل غفر له؟ هل عمله بعدله أم فضله؟ كل هذا في علم الله ومشيئته وحده. لذلك نحن نرجو للمحسن ونخاف عليه في نفس الوقت، لا نأمن عليه. قال ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا. ثم قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. فمن أمن مكر الله فليس على خير، ومن أيس من رحمة الله فليس على خير. كلاهما من الكفر. الأمن من مكر الله كفر، والإياس من رحمة الله كفر، هما شعبتان من شعب الكفر. ولذلك ذكر أنهما مطلقا، الأمن المطلق والإياس المطلق، ينقلان عن الملة. وقال إن سبيل أهل الحق بينهما، وسط بين هذا وهذا، بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ومن هنا نخلص بهذه القاعدة، هو أننا لا نشهد لأحد من هذه الأمة لا بجنة ولا بنار، بل نرجو لمحسنهم العفو والمغفرة والجنة ولا نأمن عليهم، ونرجو لمسيئهم أن يتجاوز الله عنه، ولا نجزم له بأنه من أهل النار، فقد يتغمده الله سبحانه برحمته. هذا هو. وأحكام الأحكام الآخرة كما قلت هي في مشيئة الله وعلمه، لا يمكننا أن نخوض فيها. وهذا يعني أمر يجب اعتباره في أمور كثيرة، فنحن عندما نتكلم عن الظاهر هذا شيء، وعندما نتكلم عن أحكام الآخرة هذا شيء آخر. فنحن نرجو لفلان أن يكون من أهل الجنة، ويعني ونحسبه من أهل الصلاح ونحسبه من أهل التقوى، هذا أمر لا بد من اعتباره في كثير من الأحكام التي نتعامل نحن فيها في الدنيا مع الظاهر، وأما الباطن فلا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا. وبالله التوفيق. وقبل أن نفترق وصلتني حقيقة أسئلة كثيرة، وبفضل الله في تلك الفترة ما بين الأذان والإقامة أجبت تقريبا عن كل التساؤلات يعني ما من شيء يعني اوردته على نفسي واجبت عنه الا وجاءني فيه سؤال، يعني كل ما اوردته كيف نطمع بالآية تأمرون الناس بالبر لما تقولون ما لا تفعلون، وردتني اسئلة كثيرة على هذا النحو. طبعا ينبغي ان نفهم كلام اهل العلم وان نضعه في موضعه وان نفترض اننا نحتاج الى فهم كلامهم لا اننا نورد عليهم الاشكالات. بارك الله فيكم. فاجبت بفضل الله عن اكثر الاسئلة التي وردتني، بالنسبة لما يصيب المسلمين في العالم بصفة عامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المؤمنين على القوم الكافرين، وأن يتولى المسلمين في المشارق والمغارب، وأن ينصر عباده المستضعفين على من يكيدون لهم وعلى من يستبيحون حرماتهم في المشارق والمغارب. والله سبحانه ولي المؤمنين، وهو قادر على أن يبدل الأمور سبحانه في لحظة جل في علاه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإنما يسلط علينا من يسلط علينا بذنوبنا، إنما يسلط علينا من يسلط علينا بذنوبنا، فعلينا أن نحسن يعني أن نحسن وأن نعمل الصالحات، لأن هذا هو أول أسباب النصر والتمكين. ونسأله ألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. تكفير وما يعني أنصحهم كما قلت ألا يشغلوا أنفسهم بهذه المسائل من جهة، ثانيا إذا أرادوا أن يتعلموا فقد دلستهم أكثر من مرة على بعض الرسائل الطيبة التي يراجعون فيها، منها رسالة قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة، ومنها فصول في السياسة الشرعية، هاتان